المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة المجادلة. الدرس الرابع.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس وقرئ في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وقرئ في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي الحديث الآخر: من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشباه كثيرة، ولهذا قال: فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم جمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق، وكان يكره أهل بدر، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام، فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء. إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب لنبيهم فأقامهم وأجلس من أطاع عنه. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا فسح لأخيه. فجلسوا يقومون بعد ذلك سراعا، فتفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. رواه ابن أبي حاتم. وقد قال الإمام أحمد والشافعي: حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع به. وقال الشافعي: وأخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا، على شرط السنن، ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. ورواه أيضا عن سريج بن يونس ويونس بن محمد المؤدب عن فليح به، ولفظه: لا يقوم الرجل من مجلسه ولكن افسحوا يفسح الله لكم، تفرد به أحمد. وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، ومنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث: قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من فسر القول فقال: يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنهم لما استقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم، وما ذلك وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه، والله أعلم. فأما اتخاذه ديدا فإنه من شعار العجم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له بما يعلمون من كراهته لذلك. وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم، والصديق يجلسه عن يمينه، وعمر عن يساره، وبين يديه غالبا عثمان وعلي، لأنهما كانا ممن يكتب الوحي، وكان يأمرهم بذلك كما رواه مسلم من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقول، صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر. ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر، إما لتقصير أولئك في حق البدريين، أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم كما أخذ أولئك قبلهم، أو تعليما بتقديم الأفاضل إلى الأمام. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا بالصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وكذا رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طرق عن الأعمش به. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء، فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أثناء الناس، ويدخل هو في الصف المقدم. ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أثناء الناس.
انتزع رجلا من أثناء الناس.
ويدخل هو في الصف المقدم ويحتج بهذا الحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه، عمل بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من النموذج المتعلق بهذه الآية، وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع. وفي الحديث الصحيح: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجالس وراء الناس وأدبر الثالث ذاهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عتاب بن زياد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن زيد الليثي به، وحسنه الترمذي. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا، يعني في مجالس الحرب. قالوا: ومعنى قوله: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي انهضوا للقتال. وقال قتاده: إذا قيل انشزوا فانشزوا، أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده، فربما يشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام، وقد تكون له الحاجة، فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا، كقوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ومزية عند الله، والله تعالى لا يضيع ذلك له، بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة. إن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. ولهذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم وقال حدثنا ابن شهاب عن أبي الطفيل عامر بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به، وروي من غير وجه عن عمر بنحوه. وقد ذكرت فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من الحديث مستقصات في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، ولله الحمد والمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، وإخلاصا وسدادا في القول والعمل. نبرأ إليك اللهم من الحول والقوة، ثبت العلم في قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فهذه الآية من سورة المجادلة فيها أدب عظيم من آداب الإسلام فيما يتعلق بأدب الجلوس في المجالس عامة، وأدب الانصراف، وأدب الحضور إلى المجالس والمساجد، ورعاية حق الأولى في الجلوس والتراحم بين المؤمنين في ذلك. وقد افتتحها الله جل وعلا بنداء أهل الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وما جاء في القرآن فيه النداء بوصف الإيمان فيه التنبيه على أن ما اشتمل عليه المعنى المنادى من أجله أنه من مقتضيات الإيمان أو من شروطه أو من لوازمه، وذلك أنه قد يكون ينادى في أمر عقدي أو في أصل الدين باسم الإيمان، كقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقد ينادى في أفراد العبادة كالمنادات أهل الإيمان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أو بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو بالإحسان، أو بالتقوى، أو ما شابه ذلك. وقد يكون المنادات بالإيمان بالتذكير بحقوق أهل الإيمان، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، الآية. وقد يكون في الأدب العام مع المسلمين مما يدخل في الواجبات أو في المستحبات بحسبه، وهذا كله من مقتضيات الإيمان. ولهذا قال من قال من السلف: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والأدب في الجلوس له أثر فيما يكون المؤمنين من التواد والتراحم وتقارب القلوب وإصلاح ذات البين. لهذا يدخل الجلوس وجملة آداب المحادثة والجلوس في تقوى الله جل وعلا، لأنها من إصلاح ذات البين ومن مما يسبب إزالة الشحنة والتنافر بين أهل الإيمان. قوله هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني إذا قال لكم إخوانكم افسحوا لنا في المجلس فافسحوا لهم، ولا يأخذكم محبة النفس على ألا تلينوا بأيدي إخوانكم أو ألا تفسحوا لهم. وحظ على ذلك بنوعين من الحظ: الأول النداء بالإيمان، فدل على أن ذلك من مقتضياته ومن آثاره وثماره. والثاني للدعاء بقوله: فافسحوا يفسح الله لكم. والدعاء لمن فسح بأن يفسح الله جل وعلا له دعاء عظيم شامل، لأن يفسح الله له في أمر دينه وفي أمر دنياه وفيما يصلح شأنه في الدنيا والآخرة. هذا كما ذكر لك ابن كثير يأتي كثيرا في الكتاب والسنة مما يدخل تحت قاعدة الجزاء من جنس العمل، وهذا من أمثلتها: فافسحوا يفسح الله لكم. وكقوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكقوله: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ونحو ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. فالله جل وعلا يجزي العبد بفضل عظيم من عنده يقابل العمل الذي عمله. لهذا قال جمع من أهل العلم: إن الجزاء من جنس العمل بما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث، يدل على أن الحسنات التي تكثر السيئات تكثر ما يقابلها من جنسها، لتكون الحسنة تكثر سيئة تقابلها، لأن الجزاء من جنس العمل، فكان عمله صالحا حسنا يقابل تلك السيئة، فكان الجزاء لها التكفير. وأعظم ما يحصل به التكفير الجهاد في سبيل الله، لأن فيه بذل النفس والروح والمال، هذه تقابل كل السيئات التي قد يعملها العبد في حق الله جل وعلا من الكبائر العملية كشرب الخمر والزنا والتقصير في أمر العبادات والغفلة. يكون الجهاد فيه بذل للنفس والمال والبدن في سبيل الله مع الإخلاص في ذلك، فيكون مقابلا للسيئات. لهذا كان بعض السيئات المتعلقة بالبدن من الصغائر تكثرها الصلاة إلى الصلاة والصيام إلى الصيام، ويكثرها الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة، لأن تلك السيئات فيها تلذذ البدن في وقت موجز، فتكون العبادة مطهرة لما قد وقع من السيئة. وهذا له نظائر يدخل تحت هذه القاعدة فيما جاء من عند الله جل وعلا ثوابا للأعمال الصالحة. قال جل وعلا: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وترتيب ذلك بالفاء يدل على أن الكمال فيه أن يفسح حين يقال له، فإذا قيل له افسح وسع أعطني مكانا، فإنه الأكمل له أن يجيب فور الطلب منه، لأن هذا فيه مداواة النفوس والكمال في ذلك. وقد ذكر لك الحافظ بن كثير بعض آداب الجلوس والاستقبال، والبحث في هذا يطول جدا، والمجالسة والمجالس لها آداب كثيرة اعتنت بها الشريعة لتكميل النفس وتكميل الصلات بين المؤمنين. فمما ذكر مما يسترعى الوقوف عنده ما ذكره من الكلام على القيام لقيام الناس بعضهم لبعض، كأن يقوم إلى الرجل أو أن يقوم له أو أن يقوم عليه أو أن يستقبله ونحو ذلك. قد ذكر لك الحافظ بن كثير هنا ثلاثة أقوال، ومنهم من قال بالجواز بالقيام لأهل الفضل والمزية من الناس، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، ونحو ذلك من الأدلة. وقد ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، منهم العلامة النووي رحمه الله في رسالة سماها الترخيص، رحمك الله، الترخيص للقيام لأهل الفضل أو لأهل الميزة والفضل. واستدلوا هنا بقوله: قوموا إلى سيدكم، وبأن القيام في مثل هذه الحال أنها من العادات. وتوسط في هذا ابن تيمية رحمه الله، فرأى أن القيام إذا كان مما يعتاده الناس لا على وجه التعظيم، فإن هذا يدخل في قوله: قوموا إلى سيدكم. والقول الثاني المنع مطلقا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولما قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم بعظمائك يقومون عليهم فلا تفعلوا. ولم يكونوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهته لذلك. والقول الثالث فيه التفصيل، يعني بحسب ما ذكر من كثير، بين القادم من سفر وغير القادم من سفر، فيرخص في من قدم من سفر أو بعد ولا يرخص لغيره. وهذا الذي ذكر فيه أيضا قصور من جهة التحقيق فيما دلت عليه الأحاديث في هذه المسألة. والتحقيق في ذلك أن الأحاديث التي استدل بها كلها صالحة للاستدلال، ولا يعارض بعضها بعضا ولا ينقض بعضها بعضا، بل كلها متفقة غير مختلفة. وذلك أن الرخصة جاءت في القيام إلى الرجل أو قيام المسلم إلى المسلم، والمنع جاء في القيام عليه وهو أشد، وفي القيام له. والفرق بين هذه الثلاث ظاهر، فإن القيام إلى الرجل يختلف عن القيام له وعن القيام عليه، فهذه ثلاث صور دلت عليها الأحاديث. أما القيام عليه فإنه قيام للتعظيم وهو جالس يقومون عليه تعظيما له. هذا بنص الحديث لا يحل، لا يحل ولا يجوز إلا في حال الخوف أو في حال ولي الأمر عند قدوم رسل أو الوفود أو الناس بعامة، يعني المختلطين. وذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد قصة الحديبية أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه المشركون كان قائما على رأسه عدد من الصحابة. استفيد من ذلك أن القيام في هذه الحالة ليس هو للتعظيم ولكن لغرض آخر. فإذا كان القيام عليه تعظيما له كما يفعل العظماء لا لغرض داخل في ما ذكر، فإن هذا منهي عنه، نهي تحريم. والحال الثانية المنهي عنها هي القيام للشخص، قيام للرجل، والقيام له يعني أن يقوم حين يقدم لأجل قدومه، لأجل مروره، لا لغرض السلام عليه، ولكن قيام له، وهذا لأجل مروره أو لأجل حضوره أو نحو ذلك، سواء كان قصد احترامه أو كانت عادة أو كان قريبا. هذه مما اختلف العلماء فيها، هل الحكم فيها المنع أم فيها التفصيل؟ والصواب هنا أن الأصل فيها المنع، ويرخص في من له حق على، وابن القيم رحمه الله من فوائد قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه المشركون كان قائما على رأسه عدد من الصحابة. استفدت ذلك أن القيام في هذه الحالة ليس هو للتعظيم ولكن لغرض آخر. فإذا كان القيام عليه تعظيما له كما يفعل العظماء لا لغرض داخل في ما ذكر، فإن هذا منهي عنه، نهي تحريم. والحال الثانية المنهي عنها هي القيام للشخص، قيام للرجل، والقيام له يعني أن يقوم حين يقدم لأجل قدومه، لأجل مروره، لا لغرض السلام عليه، ولكن قيام له، وهذا لأجل مروره أو لأجل حضوره أو نحو ذلك، سواء كان قصد احترامه أو كانت عادة أو كان قريبا. هذه مما اختلف العلماء فيها، هل الحكم فيها المنع أم فيها التفصيل؟ والصواب هنا أن الأصل فيها المنع، ويرخص في من له حق على الداخل كالوالد، كالولد مع والده، والقريب مع العالم ونحو ذلك. والحالة الثالثة القيام إلى القادم، وذلك أنه يقوم إليه ليسلم عليه، ليصافحه، فهذا ليرحب به، لينزله، ليستقبله، هذا قيام لقصد الترحيب، وهو قيام إليه لا للاحترام ولا للتعظيم، وإنما هو للترحيب، فهذا جائز كما دلت عليه عدة أحاديث، كقوله قوموا إلى سيدكم، وكقول كعب فقام إلي ونحو ذلك. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموطن أنه قال إذا اعتاد الناس أن يقوم بعضهم لبعض إذا قدم أحدهم أو دخل المجلس، فقيامهم لكتاب الله جل وعلا إذا أتي به للقراءة أو للنظر أو لا. وهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية فيه نظر، لأن القيام للناس وإن كان معتادا، يعني قد يكون عادة يقوم بعضهم إلى بعض للسلام أو للترحيب أو للإنزال أو ما شابه ذلك، فإن القيام للقرآن إذا أتي به تعظيم للقرآن بجنس تعظيم لم يرد في السنة، والإتيان بالقرآن جاء في عدة حوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أنهم كانوا يقومون للقرآن إذا أتي به، لكنه نظر فيه من جهة أن الناس اعتادوا على احترام بعضهم بعضا بالقيام، فقال كتاب الله أولى إذا أتي به، وهذا فيه نظر لأنه لا يدخل في الاحترام أو التعظيم الواجب للقرآن لأجل عدم ورود الدليل بذلك. قوله بعد ذلك وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أصل النشز هو الارتفاع، ومعنى انشزوا أي ارتفعوا عن مكانكم الذي أنتم فيه، يعني انصرفوا إن كانوا في مكانهم أو إذا كانوا في حرب، يعني قوموا وتقدموا. لهذا التفاسير التي فسرت بها بأنه يكون في الحرب أو يكون عند أو يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم انصرفوا، أو أن تدخل ضمن الآية أو في معنى الآية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هذا كله صحيح لأن معنى النشز هو الارتفاع عن المكان الذي كان فيه، كأنه كان قاعدا أو جالسا ثم قيل له انشز فترك مكانه إلى منصرفا إلى مكان آخر، هذا يتحقق فيه ذلك جميعا. الحال الأولى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فيها أدب الجلوس حين القدوم، وقوله وإن قيل انشز وإذا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا، هذا في أدب الانصراف. ثم قال جل وعلا بعدها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وهذه الآية فيها الحث العظيم على تعلم العلم وعلى أثر العلم على أهله في الآداب والسلوك وجميع الخصال، وناسب قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم بعد قوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا لجامع ما بينهما من الارتفاع، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم فتأدبوا بهذه الآداب وتحققوا بالإيمان، ويرفع الله أيضا الذين أوتوا العلم على سائر أهل الإيمان فعلموا وعملوا بما علموا درجات لأنهم يستحقون ذلك فضلا من الله جل وعلا وتكرم. ومن في قوله منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم، من هنا بيانية وليست بتبعيضية، يعني المقصود يرفع الله الذين آمنوا جميعا، فكل مؤمن موعود بأن يرفعه الله جل وعلا. ثم قال والذين أوتوا العلم، خص أهل العلم من بين أهل الإيمان لمزيد فضلهم لما وقر في قلوبهم من العلم النافع المتحقق بالإيمان بالله جل وعلا وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الآية بقوله قبلها قال والذين يرفع الله الذين آمنوا منكم ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قوله هنا درجات هي جمع درجة، وهي هنا منكرة، وتنكير في هذا المقام للتعظيم، والتعظيم معناه أن الدرجة هذه عظيمة لا يعرف مداها. قوله هنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا الرفع درجات فيه التعظيم لخصوصية رفع أهل العلم. وهل هنا الدرجات خاصة بأهل العلم أم هي شاملة للذين آمنوا وللذين أوتوا العلم؟ الأظهر أن المراد بها الثاني، وأن المؤمنين مرفوعون، وخص الذين أوتوا العلم برفعهم درجات عظيمة لما منحهم الله جل وعلا وحباهم بالعلم النافع. ثم ختم الآية جل وعلا بقوله والله بما تعملون خبير. ومناسبة الختم بهذه الآية أن الآداب العامة التي يتأدب الناس بها ويعامل الناس بعضهم بعضا بها كأدب الجلوس وأدب الانصراف واحترام الناس بعضهم لبعض قد يفعل لمقتضى الطبيعة أو يفعل لا لغرض فيه امتثال لأمر الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى خبير بالأعمال التي يعملها العبد على أي وجه عملها وبأي شيء نواه. لهذا من عظمت معرفته بالله جل وعلا وبما يستحق وبالأحكام الشرعية التفصيلية وبما يترتب عليه الثواب والعقاب عظم شأن الاستغفار عنده، لأنه لا ينفك المسلم من أنه يفعل بعض الأشياء لغرض غير صحيح أو لغرض غير كامل أو لمقتضى الجبلة أو لمقتضى الطبيعة أو للعادة أو نحو ذلك، والكمال في ذلك كله أن يكون ممتثلا لأوامر الله جل وعلا طالب الرضا. هذا عظم شأن الاستغفار في حق الكمل من عباد الله جل وعلا فضلا عن سائر الناس. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في آخر صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، رعاية لحال كمال المعاملة والعبادة مع الله جل جلاله في المقاصد والنيات وسائر الأحوال. غفر الله لنا ولكم جميعا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا. نعم.
هل قوم أحد المجلس لو كان عندهم جاضيف معين شخص
معين؟ هو الناس يتراحمون فيما بينهم، لكن تفسحوا يقال، لكن أن يقيم رجل من مجلسه ويجلس فيه آخر لا، إلا بطيب من نفسه لأن الحق له. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه، لكن الفسحة من الأدب أن الواحد يرعى حال الأكبر سنا والأعلم والأحق ويعرف حقوق الضيافة، حقوق هذه من مكارم الأخلاق. في فرق من جهة السبك ومن جهة البلاغ أيضا. أما من جهة السبك فمناسبة الفواصل أو أواخر الآيات، تارة تكون يعني آيات أواخرها غير ممدود فيكون المناسبة القطع خبير شهيد. آية أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد.
والله بما تعملون خبير، فهذا السبك أو النظم هذا يرجع إلى نوع ختام الآية بما يناسب ختام آيات السورة أو مجموعة آيات من السور في حسن ختامها ولفظها ووزنها. أما الفائدة البلاغية قوله والله بما تعملون خبير فيه تقديم للجار والمجرور المتعلق باسم الفاعل خبير، أن خبير صيغة مبالغة لمن خبر الشيء وهو خبير بما يعمل، فالباء هنا متعلقة بخبير. وإذا قدم المتعلق الذي حقه التأخير فيفيد الاختصاص أو الحصر والقصر أو الاهتمام به والتنبيه عليه. ومن أهل العلم بالبلاغة من قال الاختصاص والحصر والقصر واحد، كما ذهب إليه السبكي في رسالة له، لأنه لا فرق ما بين الاختصاص وبين الحصر والقصر. والظاهر الذي عليه عامة البلاغيين في علم المعاني أن هناك فرقا بين الاختصاص وبين الحصر والقصر يطلب من موطنه، أما الاهتمام فهو دون الاختصاص، الاهتمام والتنبيه على الشيء.
ذكره الكثير عند الناس،
ارفع صوت،
ذكره الكثير قال يرفع الله الذين امنوا الى درجه، انها للذين اقيموا مشايخ.
نعم.
ليس منها انها عامه او انها للذين قربوا،
هذا لاجل المناسبه مثل ما قلت لك وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم أوتوا العلم درجات. إذا قيل انشزوا من الارتفاع يعني انصرفوا فدعا لهم بالرفع. في قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا سنة ماضية في أنه عند الاختيار فإن الصف الأول أو من يلي الإمام مباشرة ممن قد يحتاج إليهم الإمام في استخلاف أو في إنابة أو في رد عليها أو فتح عليها أو تسبيح به إذا أخطأ في الصلاة أن يكونوا من أهل العلم وأهل العقول الراجح، ولا يكون وراء الإمام مباشرة من ليس بعلم أو يوجد من هو أعلم ثم يكون بعيدا عن وراء الإمام. ففعل أبي لأجل ذلك، لكن الاختيار ليس فعل أبي، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا فالسابق هو الأحق بالمكان، لكن ينبغي للسابق أن يرعى حال الأعلم والأكمل أن يفسح له في ذلك. والعلماء يقولون الإيثار بالقرب مكروه، فليس مستحبا أن يؤثر غيره بمكان متقدم إلا في حال أنه لأجل العبادة وامتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فإن المرء على نيته. أما أن يسحب رجل ويأخره أو يجلس مكانه ليس للمرء ذلك. أبي معروف كان من أقرأ الصحابة ومن أعلمهم ليهنك العلم أبا المنذر. بخاري نعم إيه. يعني من الناس الذين لا يقبل له غير العقلاء. لا هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه في أنه لا يحب أن يعظم، أنه إذا دخل مجلس قام له هذا وقام له هذا فلا يجلس من شدة تواضعه رضي الله عنه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقام له عليه الصلاة والسلام، يجلس في آخر مجلس وحيث يجلس يكون الصدر. هذا بحسب العادة التي اعتادها الناس، وهو رضي الله عنه كان من أشد الناس تواضعا وبعدا عما فيه ترفع واشتهار. هذا آية في سورة الأحزاب، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. نعم في إيش؟ إذا تحققت العلة فلا يجوز المكث، لأنه جل وعلا قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إذا كان في المكث بعد الطعام نوع مشقة أو إيذاء لصاحب البيت فلا يجوز، لا يجوز أن يمكث. ولا شك أن الأكمل أن الإنسان إذا طعم أنه يذهب، لأن ما من أحد صنع طعاما وإلى آخره لأضيافه لو يحتاج إلى أنه يأكل بعدهم إذا لم يأكل معهم، أو أنه يتصرف في طعامه، أو أنه يفعل بعض ما يلزم في ذلك. فالأدب أنه إذا طعم المرء أنه يذهب، فإذا تحققت العلة بأن بقاءه بعد الطعام يؤذي صاحب البيت فذلك لا يجوز له المكث، لأنه حينئذ يكون فيه الأذى والأذى لا يجوز.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة المجادلة، الدرس الرابع.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس وقرئ في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وقرئ في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر: من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشباه كثيرة، ولهذا قال: فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم جمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق، وكان يكره أهل بدر، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام، فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر. فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء، إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب لنبيهم فأقامهم وأجلس من أطاع عنه. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا فسح لأخيه. فجلسوا يقومون بعد ذلك سراعا، فتفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. رواه ابن أبي حاتم. وقد قال الإمام أحمد والشافعي: حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع به. وقال الشافعي: وأخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا، على شرط السنن، ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. ورواه أيضا عن سريج بن يونس ويونس بن محمد المؤدب عن فليح به، ولفظه: لا يقوم الرجل من مجلسه ولكن افسحوا يفسح الله لكم. تفرد به أحمد. وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، ومنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث: قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من فصل القول فقال: يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنهم لما استقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم، وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه، والله أعلم. فأما اتخاذه ديدا فإنه من شعار العجم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له بما يعلمون من كراهته لذلك. وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم، والصديق يجلسه عن يمينه وعمر عن يساره وبين يديه غالبا عثمان وعلي لأنهما كانا ممن يكتب الوحي وكان يأمرهم بذلك كما رواه مسلم من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر. ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر إما لتقصير أولئك في حق البدريين أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم كما أخذ أولئك قبلهم أو تعليما بتقديم الأفاضل إلى الأمام. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا بالصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. وكذا رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طرق عن الأعمش به. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أثناء الناس ويدخل هو في الصف المقدم. ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أثناء الناس.
ماشي كلها صحيح. نعم أثناء وأثناء الناس كلها صحيح بس انتزع رجلا من أثناء الناس.
ويدخل هو في الصف المقدم ويحتج بهذا الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من النموذج المتعلق بهذه الآية وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع. وفي الحديث الصحيح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أقبل ثلاثة نفر فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها وأما الآخر فجالس وراء الناس وأدبر الثالث ذاهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا عتاب
بكثير
وقال الإمام أحمد حدثنا عتاب بن زياد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن زيد الليثي به وحسنه الترمذي. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يعني في مجالس الحرب. قالوا ومعنى قوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي انهضوا للقتال. وقال قتاده إذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده فربما يشق ذلك عليه الصلاة والسلام قد تكون له الحاجة فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا كقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحدكم أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ومزية عند الله، والله تعالى لا يضيع ذلك له، بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة. إن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. ولهذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم وقال حدثنا ابن شهاب عن أبي الطفيل عامر بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به، وروي من غير وجه عن عمر بنحوه. وقد ذكرت فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من الحديث مستقصات في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، ولله الحمد والمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وسدادا في القول والعمل. نبرأ إليك اللهم من الحول والقوة، ثبت العلم في قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فهذه الآية من سورة المجادلة فيها أدب عظيم من آداب الإسلام فيما يتعلق بأدب الجلوس في المجالس عامة، وأدب الانصراف، وأدب الحضور إلى المجالس والمساجد، ورعاية حق الأولى في الجلوس، والتراحم بين المؤمنين في ذلك. وقد افتتحها الله جل وعلا بنداء أهل الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وما جاء في القرآن فيه النداء بوصف الإيمان فيه التنبيه على أن ما اشتمل عليه المعنى المنادى من أجله أنه من مقتضيات الإيمان أو من شروطه أو من لوازمه، وذلك أنه قد يكون ينادى في أمر عقدي أو في أصل الدين باسم الإيمان، كقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقد ينادى في أفراد العبادة كمنادات أهل الإيمان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أو بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو بالإحسان، أو بالتقوى، أو ما شابه ذلك. وقد يكون المنادات بالإيمان بالتذكير بحقوق أهل الإيمان، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، الآية. وقد يكون في الأدب العام مع المسلمين مما يدخل في الواجبات أو في المستحبات بحسبه، وهذا كله من مقتضيات الإيمان. ولهذا قال من قال من السلف: إذا سمعت الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والأدب في الجلوس له أثر فيما يكون بين المؤمنين من التواد والتراحم وتقارب القلوب وإصلاح ذات البين. لهذا يدخل الجلوس وجملة آداب المحادثة والجلوس في تقوى الله جل وعلا، لأنها من إصلاح ذات البين ومن مما يسبب إزالة الشحنة والتنافر بين أهل الإيمان. قوله هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني إذا قال لكم إخوانكم افسحوا لنا في المجلس فافسحوا لهم، ولا يأخذكم محبة النفس على ألا تلينوا بأيدي إخوانكم أو ألا تفسحوا لهم. وحظ على ذلك بنوعين من الحظ: الأول النداء بالإيمان، فدل على أن ذلك من مقتضياته ومن آثاره وثماره. والثاني بالدعاء بقوله: فافسحوا يفسح الله لكم. والدعاء لمن فسح بأن يفسح الله جل وعلا له دعاء عظيم شامل، لأن يفسح الله له في أمر دينه وفي أمر دنياه وفي ما يصلح شأنه في الدنيا والآخرة. هذا كما ذكر لك ابن كثير يأتي كثيرا في الكتاب والسنة مما يدخل تحت قاعدة الجزاء من جنس العمل، وهذا من أمثلتها: فافسحوا يفسح الله لكم. وكقوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكقوله: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ونحو ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. فالله جل وعلا يجزي العبد بفضل عظيم من عنده يقابل العمل الذي عمله. لهذا قال جمع من أهل العلم إن الجزاء من جنس العمل بما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث، يدل على أن الحسنات التي تكثر السيئات تكثر ما يقابلها من جنسها، فتكون الحسنة تكثر سيئة تقابلها، لأن الجزاء من جنس العمل، فكان عمله صالحا حسنا يقابل تلك السيئة، فكان الجزاء لها التكفير. وأعظم ما يحصل به التكفير الجهاد في سبيل الله، لأن فيه بذل النفس والروح والمال، هذه تقابل كل السيئات التي قد يعملها العبد في حق الله جل وعلا من الكبائر العملية كشرب الخمر والزنا والتقصير في أمر العبادات والغفلة، يكون الجهاد فيه بذل للنفس والمال والبدن في سبيل الله مع الإخلاص في ذلك، فيكون مقابلا للسيئات. لهذا كان بعض السيئات المتعلقة بالبدن من الصغائر تكثرها الصلاة إلى الصلاة والصيام إلى الصيام، ويكثرها الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة، لأن تلك السيئات فيها تلذذ البدن في وقت موجز، فتكون العبادة مطهرة لما قد وقع من السيئة. وهذا له نظائر يدخل تحت هذه القاعدة فيما جاء من عند الله جل وعلا ثوابا للأعمال الصالحة. قال جل وعلا: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وترتيب ذلك بالفاء يدل على أن الكمال فيه أن يفسح حين يقال له. فإذا قيل له افسح وسع أعطني مكانا، فإنه الأكمل له أن يجيب فور الطلب منه، لأن هذا فيه مداواة النفوس والكمال في ذلك. وقد ذكر لك الحافظ بن كثير بعض آداب الجلوس والاستقبال، والبحث في هذا يطول جدا، والمجالسة والمجالس لها آداب كثيرة اعتنت بها الشريعة لتكميل النفس وتكميل الصلات بين المؤمنين. فمما ذكر مما يسترعي الوقوف عنده ما ذكره من الكلام على القيام لقيام الناس بعضهم لبعض، كأن يقوم إلى الرجل أو أن يقوم له أو أن يقوم عليه أو أن يستقبله ونحو ذلك. قد ذكر لك الحافظ بن كثير هنا ثلاثة أقوال، ومنهم من قال بالجواز بالقيام لأهل الفضل والمزية من الناس، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم ونحو ذلك من الأدلة. وقد ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، منهم العلامة النووي رحمه الله في رسالة سماها الترخيص، رحمك الله، الترخيص في القيام لأهل الفضل أو لأهل الميزة والفضل. واستدلوا هنا بقوله قوموا إلى سيدكم، وبأن القيام في مثل هذه الحال أنها من العادات. وتوسط في هذا ابن تيمية رحمه الله، فرأى أن القيام إذا كان مما يعتاده الناس لا على وجه التعظيم، فإن هذا يدخل في قوله قوموا إلى سيده. والقول الثاني المنع مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولما قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم بعظمائك يقومون عليهم فلا تفعلوا. ولم يكونوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهته لذلك. والقول الثالث فيه التفصيل، يعني بحسب ما ذكر ابن كثير، بين القادم من سفر وغير القادم من سفر، فيرخص في من قدم من سفر أو بعد ولا يرخص لغيره. وهذا الذي ذكر فيه أيضا قصور من جهة التحقيق فيما دلت عليه الأحاديث في هذه المسألة. والتحقيق في ذلك أن الأحاديث التي استدل بها كلها صالحة للاستدلال، ولا يعارض بعضها بعضا ولا ينقض بعضها بعضا، بل كلها متفقة غير مختلفة. وذلك أن الرخصة جاءت في القيام إلى الرجل أو قيام المسلم إلى المسلم، والمنع جاء في القيام عليه وهو أشد، وفي القيام له. والفرق بين هذه الثلاث ظاهر، فإن القيام إلى الرجل يختلف عن القيام له وعن القيام عليه. فهذه ثلاث صور دلت عليها الأحاديث. أما القيام عليه فإنه قيام للتعظيم، وهو جالس يقومون عليه تعظيما له، هذا بنص الحديث لا يحل ولا يجوز إلا في حال الخوف أو في حال ولي الأمر عند قدوم رسل أو الوفود أو الناس بعامة، يعني المختلطين. وذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد قصة الحديبية أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه المشركون كان قائما على رأسه عدد من الصحابة. استفيد من ذلك أن القيام في هذه الحالة ليس هو للتعظيم ولكن لغرض آخر. فإذا كان القيام عليه تعظيما له كما يفعل العظماء لا لغرض داخل في ما ذكر فإن هذا منهي عنه، نهي تحريم. والحال الثانية المنهي عنها هي القيام للشخص، قيام للرجل، والقيام له يعني أن يقوم حين يقدم لأجل قدومه، لأجل مروره، لا لغرض السلام عليه، ولكن قيام له، وهذا لأجل مروره أو لأجل حضوره أو نحو ذلك، سواء كان قصد احترامه أو كانت عادة أو كان قريبا. هذه مما اختلف العلماء فيها، هل الحكم فيها المنع أم فيها التفصيل؟ والصواب هنا أن الأصل فيها المنع، ويرخص في من له حق على ابن القيم رحمه الله. من فوائد قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه المشركون كان قائما على رأسه عدد من الصحابة. استفدت ذلك أن القيام في هذه الحالة ليس هو للتعظيم ولكن لغرض آخر. فإذا كان القيام عليه تعظيما له كما يفعل العظماء لا لغرض داخل في ما ذكر فإن هذا منهي عنه، نهي تحريم. والحال الثانية المنهي عنها هي القيام للشخص، قيام للرجل، والقيام له يعني أن يقوم حين يقدم لأجل قدومه، لأجل مروره، لا لغرض السلام عليه، ولكن قيام له، وهذا لأجل مروره أو لأجل حضوره أو نحو ذلك، سواء كان قصد احترامه أو كانت عادة أو كان قريبا. هذه مما اختلف العلماء فيها، هل الحكم فيها المنع أم فيها التفصيل؟ والصواب هنا أن الأصل فيها المنع، ويرخص في من له حق على الداخل كالوالد، كالولد مع والده، والقريب مع العالم ونحو ذلك. والحالة الثالثة القيام إلى القادم، وذلك أنه يقوم إليه ليسلم عليه، ليصافحه، هذا ليرحب به، لينزله، ليستقبله، هذا قيام لقصد الترحيب، وهو قيام إليه لا للاحترام ولا للتعظيم، وإنما هو للترحيب، فهذا جائز كما دلت عليه عدة أحاديث، كقوله قوموا إلى سيدكم، وكقول كعب فقام إلي ونحو ذلك. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموطن أنه قال إذا اعتاد الناس أن يقوم بعضهم لبعض إذا قدم أحدهم أو دخل المجلس فقيامهم لكتاب الله جل وعلا إذا أتي به للقراءة أو للنظر أو لا. وهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية فيه نظر، لأن القيام للناس وإن كان معتادا يعني قد يكون عادة يقوم بعضهم إلى بعض للسلام أو للترحيب أو للإنزال أو ما شابه ذلك، فإن القيام للقرآن إذا أتي به تعظيم للقرآن بجنس تعظيم لم يرد في السنة، والإتيان بالقرآن جاء في عدة حوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أنهم كانوا يقومون للقرآن إذا أتي به، لكنه نظر فيه من جهة أن الناس اعتادوا على احترام بعضهم بعضا بالقيام فقال كتاب الله أولى إذا أتي به، وهذا فيه نظر لأنه لا يدخل في الاحترام أو التعظيم الواجب للقرآن لأجل عدم ورود الدليل بذلك. قوله بعد ذلك: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أصل النشز هو الارتفاع، ومعنى انشزوا أي ارتفعوا عن مكانكم الذي أنتم فيه، يعني انصرفوا إن كانوا في مكانهم أو إذا كانوا في حرب، يعني قوموا وتقدموا. لهذا التفاسير التي فسرت بها بأنه يكون في الحرب أو يكون عند أو يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم انصرفوا، أو أن تدخل ضمن الآية أو في معنى الآية: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذا كله صحيح، لأن معنى النشز هو الارتفاع عن المكان الذي كان فيه، كأنه كان قاعدا أو جالسا ثم قيل له انشز فترك مكانه إلى منصرفا إلى مكان آخر، هذا يتحقق فيه ذلك جميعا. الحال الأولى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فيها أدب الجلوس حين القدوم. وقوله: وإن قيل انشز وإذا فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، هذا في أدب الانصراف. ثم قال جل وعلا بعدها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وهذه الآية فيها الحث العظيم على تعلم العلم وعلى أثر العلم على أهله في الآداب والسلوك وجميع الخصال. وناسب قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم بعد قوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا لجامع ما بينهما من الارتفاع، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم فتأدبوا بهذه الآداب وتحققوا بالإيمان، ويرفع الله أيضا الذين أوتوا العلم على سائر أهل الإيمان فعلموا وعملوا بما علموا درجات، لأنهم يستحقون ذلك فضلا من الله جل وعلا وتكرم. ومن في قوله منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم، من هنا بيانية وليست بتبعيضية، يعني المقصود يرفع لله الذين آمنوا جميعا، فكل مؤمن موعود بأن يرفعه الله جل وعلا. ثم قال والذين أوتوا العلم، خص أهل العلم من بين أهل الإيمان لمزيد فضلهم لما وقر في قلوبهم من العلم النافع المتحقق بالإيمان بالله جل وعلا وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الآية بقوله قبلها قال والذين يرفع الله الذين آمنوا منكم ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قوله هنا درجات هي جمع درجة، وهي هنا منكرة، وتنكير في هذا المقام للتعظيم، والتعظيم معناه أن الدرجة هذه عظيمة لا يعرف مداها. قوله هنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا الرفع درجات فيه التعظيم لخصوصية رفع أهل العلم. وهل هنا الدرجات خاصة بأهل العلم أم هي شاملة للذين آمنوا وللذين أوتوا العلم؟ الأظهر أن المراد بها الثاني، وأن المؤمنين مرفوعون، وخص الذين أوتوا العلم برفعهم درجات عظيمة لما منحهم الله جل وعلا وحباهم بالعلم النافع. ثم ختم الآية جل وعلا بقوله والله بما تعملون خبير. ومناسبة الختم بهذه الآية أن الآداب العامة التي يتأدب الناس بها ويعامل الناس بعضهم بعضا بها، كأدب الجلوس وأدب الانصراف واحترام الناس بعضهم لبعض، قد يفعل لمقتضى طبيعة أو يفعل لا لغرض فيه امتثال لأمر الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى خبير بالأعمال التي يعملها العبد، على أي وجه عملها وبأي شيء نواه. لهذا من عظمت معرفته بالله جل وعلا وبما يستحق وبالأحكام الشرعية التفصيلية وبما يترتب عليه الثواب والعقاب عظم شأن الاستغفار عنده، لأنه لا ينفك المسلم من أنه يفعل بعض الأشياء لغرض غير صحيح أو لغرض غير كامل أو لمقتضى الجبلة أو لمقتضى الطبيعة أو للعادة أو نحو ذلك، والكمال في ذلك كله أن يكون ممتثلا لأوامر الله جل وعلا طالب الرضا. هذا عظم شأن الاستغفار في حق الكمل من عباد الله جل وعلا فضلا عن سائر الناس. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، رعاية لحال كمال المعاملة والعبادة مع الله جل جلاله في المقاصد والنيات وسائر الأحوال. غفر الله لنا ولكم جميعا ذنوبنا وتقصيرنا في أمره.
هل قوم أحد المجلس لو كان عديم جاضيف معي
هو الناس يتراحمون فيما بينهم، لكن تفسحوا يقال، لكن أن يقيم رجل من مجلسه ويجلس فيه آخر لا، إلا بطيب من نفسه، لأن الحق له. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه، لكن الفسحة من الأدب أن الواحد يرعى حال الأكبر سنا والأعلم والأحق ويعرف حقوق الضيافة، هذه من مكارم الأخلاق. في فرق من جهة السبك ومن جهة البلاغ. أيوة، أما من جهة السبك فمناسبة الفواصل أو أواخر الآيات تارة تكون يعني آيات أواخرها غير ممدود، فيكون المناسبة القطع الخبير الشهيد آية أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد.
والله بما تعملون خبير. فهذا السبك أو النظم هذا يرجع إلى نوع ختام الآية بما يناسب ختام آيات السورة أو مجموعة آيات من السور في حسن ختامها ولفظها ووزنها. أما الفائدة البلاغية قوله والله بما تعملون خبير فيه تقديم للجار والمجرور المتعلق باسم الفاعل خبير، أن خبير صيغة مبالغة لمن خبر الشيء وهو خبير بما يعمل، فالباء هنا متعلقة بخبير. وإذا قدم المتعلق الذي حقه التأخير فيفيد الاختصاص أو الحصر والقصر أو الاهتمام به والتنبيه عليه. ومن أهل العلم البلاغة من قال الاختصاص والحصر والقصر واحد، كما ذهب إليه السبكي في رسالة له، لأنه لا فرق ما بين الاختصاص وبين الحصر والقصر. والظاهر الذي عليه عامة البلاغيين في علم المعاني أن هناك فرقا بين الاختصاص وبين الحصر والقصر يطلب من موطنه، أما الاهتمام فهو دون الاختصاص، الاهتمام والتنبيه على الشيء.
ذكر الكثير عند يرفع الله،
ارفع صوت،
ذكر الكثير قال يرفع الله الذين آمنوا كل درجة، أنها للذين أقيموا مشارك.
نعم،
ليس من أنها عامة أو أنها للذين قربوا،
هذا لأجل المناسبة مثل ما قلت لك: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم أوتوا العلم درجات. إذا قيل انشزوا من الارتفاع يعني انصرفوا، فدعا لهم بالرفع. في قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا سنة ماضية، في أنه عند الاختيار فإن الصف الأول أو من يلي الإمام مباشرة ممن قد يحتاج إليهم الإمام في استخلاف أو في إنابة أو في رد عليه أو فتح عليه أو تسبيح به إذا أخطأ في الصلاة، أن يكون من أهل العلم وأهل العقول الراجح، ولا يكون وراء الإمام مباشرة من ليس بعلم أو يوجد من هو أعلم ثم يكون بعيدا عن وراء الإمام. ففعل أبي لأجل ذلك، لكن الاختيار ليس فعل أبي، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا فالسابق هو الأحق بالمكان، لكن ينبغي للسابق أن يرعى حال الأعلم والأكمل أن يفسح له في ذلك. والعلماء يقولون الإيثار بالقرب مكروه، فليس مستحبا أن يؤثر غيره بمكان متقدم إلا في حال أنه لأجل العبادة وامتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فإن المرء على نيته. أما أن يسحب رجل ويؤخره أو يجلس مكانه ليس للمرء ذلك. أبي معروف كان من أقرب الصحابة ومن أعلمهم ليهنك العلم أبا المنذر. البخاري. نعم. إيه. يعني من الناس الذين لا يؤبه لهم غير العقلاء. لا، هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه في أنه لا يحب أن يعظم، أنه إذا دخل مجلس قام له هذا وقام له هذا، فلا يجلس من شدة تواضعه رضي الله عنه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقام له عليه الصلاة والسلام، يجلس في آخر مجلس وحيث يجلس يكون الصدر. هذا بحسب العادة التي اعتادها الناس، وهو رضي الله عنه كان من أشد الناس تواضعا وبعدا عما فيه ترفع واشتهار. هذا آية، آية في سورة الأحزاب، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. نعم. في إيش؟ إذا تحققت العلة فلا يجوز المكث، لأنه جل وعلا قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إذا كان في المكث بعد الطعام نوع مشقة أو إيذاء لصاحب البيت فلا يجوز، لا يجوز أن يمكث. ولا شك أن الأكمل أن الإنسان إذا طعم أنه يذهب، لأن ما من أحد صنع طعاما وإلى آخره لأضيافه لو يحتاج إلى أنه يأكل بعدهم إذا لم يأكل معهم، أو أنه يتصرف في طعامه، أو أنه يفعل بعض ما يلزم في ذلك. فالأدب أنه إذا طعم المرء أنه يذهب، فإذا تحققت العلة بأن بقاءه بعد الطعام يؤذي صاحب البيت فذلك لا يجوز له المكث، لأنه حينئذ يكون فيه الأذى، والأذى لا يجوز.